إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيهم قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض بن سارية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام قول عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر في العرباض أنه من الذين نزل فيهم قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه نزلت هذه الآية وما قبلها في فقراء الصحابة الذين لم يجدوا ما يجهزون به أنفسهم للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة 90 من الهجرة وكانت في زمان عسرة من الناس وجذب من البلاد وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على هذه الحال. فأمر النبي صلى الله وكان عليه الصلاة والسلام قلما خرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صرح بها لشدة الزمان وطول الشقة. وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالجهاز، وحث الأغنياء على أن يجهزوا الفقراء من أموالهم، وجاء البكاؤون السبعة ومنهم العرباض بن سارية يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحملهم وأن يجهزهم مما عنده، لأنهم لا يجدون ما يجهزون به أنفسهم. فاعتذر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فلما سمعوا اعتذاره صلى الله عليه وسلم انقلبوا إلى أهليهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون إلى تبوك، وتخلف الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون. فلما قفل صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن معه: إن بالمدينة خلفنا أقواما ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفيهم نزل قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال عبد الرحمن وحجر: فلما دخلنا عليه أي على العرباض سلمنا عليه، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فلما دخل عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر على العرباض سلما عليه، ثم قال له: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وفي هذا إشارة إلى استحباب زيارة أهل الخير ومجالستهم والاستفادة منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الزيارة والعيادة ويرغب فيها، فكان يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خرج إلى قرية يزور أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية أزور أخا لي فيها. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك. فتزاوروا يا عباد الله، تزاوروا في الله ولله، وأحيوا هذه السنة، سنة التزاور لله وفي الله. فإن التزاور اليوم إنما هو للمصلحة، فإذا انتهت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقولهما ومقتبسي، أصل الاقتباس هو أخذ القبس من النار، والمراد به هنا الأخذ من العلم والأدب. وفي هذا إشارة إلى استحباب قصد العلماء في بيوتهم والأخذ من علمهم وأدبهم. لقد أمر الله تبارك وتعالى بالخروج في طلب العلم، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في الخروج في طلب العلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لذلك كانت الرحلة في طلب العلم دأب الأولين، وكانوا يسافرون شمالا وجنوبا في طلب العلم، حتى إن الشعبي قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لسماع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره قد ضاع. لكننا نرى في المسلمين في هذه الأيام زهدا في العلم، ورغبة عن مجالسه، وإعراضا عن أهله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل المسلمين بقيمة العلم الشرعي وبقيمة التفقه في الدين. ولو أنهم علموا أن طلب العلم عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، لحرصوا عليه. ولو أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لو أنهم سمعوا هذا الترغيب ما أعرضوا عن مجالس العلم ولا رغبوا عنها. ولو أن المسلمين علموا أن الإعراض عن مجالس العلم إعراض عن الله تبارك وتعالى ما أعرضوا عنها ولا صدوا عنها أبدا. عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول، يعني الذي جلس في الحلقة، فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني الذي جلس خلف الحلقة واستحيا أن يزاحم إخوانه ويضرهم ويؤذيهم بجلوسه بينهم، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث وهو الذي نظر إلى حلقة العلم ثم ولى مدبرا ولم يقبل، قال: وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فالله الله عباد الله، احرصوا على مجالس العلم، وشدوا إليها الرحال، وسافروا من أجلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد وصى صلى الله عليه وسلم كل من أتى على مجلس علم أن يستفيد منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. قال عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وتشتري، وكيف تنكح وتطلق، وكيف تصلي وتصوم وتحج. فلما أخبر عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر العرباض بن سارية بما جاء من أجله قال أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الموعظة هي الأمر والنهي، الأمر بالخير مع بيان فضائله ترغيبا فيه، والنهي عن الشر مع بيان مضاره تحذيرا منه. فالموعظة أمر ونهي، ترغيب وترهيب، وعد ووعيد. وكانت مواعظه صلى الله عليه وآله وسلم كلها بليغة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وقد قالوا البلاغة الإيجاز، والكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تشرح من غيره في خطب ومحاضرات ودروس كثيرة، فكانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلها بليغة، ولكن العرباض خص هذه الموعظة بالبلاغة لأنها كانت أقوى من غيرها. وأما قوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فالمراد أن الصحابة رضوان الله عليهم تأثروا بهذه الموعظة تأثرا، حتى إن الخوف دخل قلوبهم والدمع سال من أعينهم. وهكذا كانوا رضوان الله عليهم كلما سمعوا موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين هو صوت البكاء. فكانوا رضوان الله عليهم كلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة سالت دموعهم على خدودهم من خشية الله تبارك وتعالى. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فهم ذلك الرجل أن هذه الموعظة موعظة مودع لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبالغة في النصح والمبالغة في الإرشاد والمبالغة في الوصية. وهذا شأن الإنسان المودع، فالمودع يختلف عن غيره، فهو إذا أدرك أنه على وشك مفارقة الحياة وصى وبالغ في الوصية. فلما بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته تلك فهم أحدهم أنها موعظة مودع، فقام وقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ بماذا توصينا يا رسول الله وأنت في آخر حياتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. إنما بدأ في وصيته بتقوى الله لأنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى هي سبب الفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقد أكثر العلماء من الكلام في حد التقوى، وأجمع قول هو قول طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا تسلط على الإمارة وتولاها على كراهية منكم، فاسمعوا له وأطيعوا ولا تنازعوه الأمر، فإن في منازعته الأمر من الفساد ما الله به عليم. إن في منازعة أولياء الأمور الأمر سفكا للدماء وإزهاقا للأرواح وسلبا للأموال وانتهاكا للأعراض وقضاء على الأمن والأمان وإشاعة للفوضى والقلق والاضطراب، بينما في السمع والطاعة تحقن الدماء وصيانة الأرواح والأموال والأعراض واستدباب الأمن واستقرار الأمان. لذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة أولي الأمر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. لذلك اتفقت كلمة الأئمة الأعلام على عدم منازعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا وبغوا. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لقد أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفرض علينا طاعته واتباعه
وقبول ما جاء به. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل الله تعالى طاعة رسوله طاعة له، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل سبحانه وتعالى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان محبته عز وجل، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجعل سبحانه وتعالى طاعة رسوله واتباعه عنوان الهداية، تلك الغاية النفيسة التي يسألها المسلم ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة، يقرأ الفاتحة ويقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الغاية النفيسة التي يتطلع إليها كل مسلم، جعل الله تبارك وتعالى من موجباتها طاعة رسوله واتباعه، فقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال له: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فالسنة هي حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وهي الباب الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، ولا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، ولا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. لذلك كان صلى الله عليه وسلم شفقة منه ورحمة بأمته يوصيهم باتباعه والتمسك بسنته، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، في هذا القول منه صلى الله عليه وسلم علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الخلاف ثم وقع كما أخبر. وصدق الله العظيم حيث يقول في نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الخلاف والفرقة بين الأمة، ثم أرشد من يريد النجاة إلى سبيل النجاة فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس التي بعد الناب، النواجذ هي الأضراس التي بعد الناب. وهذا مثل في شدة الاستمساك بالسنة، لأن من عض على الشيء بالنواجذ فقد عض عليه بمعظم أسنانه. فهو عليه الصلاة والسلام يقول لأمته أنه لا سبيل للخروج من الخلاف ولا سبيل للخروج من الفرقة إلا بالتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ثم وضح عليه الصلاة والسلام وفسر ما المراد بالجماعة، فقال في رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله واستمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأين المخرج يا رسول الله من هذا الخلاف؟ وأين المخرج من هذه الفرقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولما وصى باتباع السنة حذر من سلوك سبيل البدعة، فقال: وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. لما وصى صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بسنته حذر من كل ما يخالف السنة، وكل ما خالف السنة فهو بدعة، والبدعة في الشرع طريقة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. البدعة شرعا طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكمن وصى بصلاة معينة بكيف معين وكم معين في وقت معين، كمن يقول: صلوا أول ليلة من رجب 12 ركعة، اقرأوا في كل ركعة كذا وكذا، ولكم من الأجر والثواب كذا وكذا، وكمن يحدث للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن من صلى عليه بهذه الصيغة فله من الأجر والثواب كذا وكذا. فهذه أمثلة للبدع المحدثة في الدين التي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن أهلها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذلك أن المبتدع لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يكون نصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، والله يقول منكرا على هؤلاء: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإما أن يكون رأى في الدين نقصا فأراد أن يتمه بهذه البدعة، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أن يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الخير ولم يبلغه للناس. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالمبتدع في الدين
لا يخلو من واحد من هذه الثلاثة، وكل واحد منها كاف لأن يهلك صاحبه ويكبه على وجهه في نار جهنم، فكيف بها إذا اجتمعت في إنسان ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله؟ فيا عباد الله، استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يوصيكم بالتمسك بالسنة ويحذركم من البدعة، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما أجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا يقربكم من الله والجنة إلا وأرشدكم إليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم شرا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا وحذركم منه. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وتمسكوا بالسنة تصلوا إلى رضوان الله والجنة. اللهم أعنا على الاستمساك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.